الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل. فقر القلوب. روى ابن ماجه وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث في هذا الفصل عن فقر القلوب، أي إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارها إليه، وأنها لا غنى لها عن ربها وخالقها ومولاها طرفة عين. وفقر القلوب إلى الله عز وجل فقر ذاتي لا ينفك عنها، كما أن غنى الرب سبحانه وتعالى عن العباد غنى ذاتي من كل وجه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحديث هنا عن عبودية من عبوديات القلب، وهي الافتقار، افتقار إلى الله عز وجل. وهذا يحتاج إليه المرء في عباداته، عندما يدعو إلى الله يدعو دعاء المفتقر إلى الله، الذليل بين يديه، المحتاج إلى منه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. وعندما يصلي ويركع ويسجد، فإنه يؤدي هذه العبودية بافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، مستشعرا فقره وحاجته الشديدة إلى ربه، وأنه لا غنى له عن ربه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. ولما يتحدث عن الفقر تذهب أذهان الناس إلى نوع معين من الفقر، وهو فقر المال، قلة ذات اليد، وهذا ولا شك يعد فقرا. لكن موضوع الفقر الذي هو فقر القلوب وافتقارها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ربما يذهب عن كثير من الأذهان، وربما لا يستشعره كثير من الناس. ففي هذا الفصل حديث عن هذا الموضوع، فقر القلوب أي إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه في بداياته حديث عن الفقر الذي هو فقر المال، الحاجة إلى المال الذي هو قلة ذات اليد، وأن كثير من الناس يخشى على نفسه منه، ولهذا يقبل على الدنيا إقبالا ربما يزيد عن الحد، أو ربما يشغل عن ما خلق لأجله حتى يخرج من مشكلة الفقر، لكنه يذهب عن قلبه الافتقار. يعني كثير من الناس يذهب عن قلبه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، على أنه قد يعني يحصل لكثير من الموفقين العناية بأمر المال وطلبه مع تحقيق عبودية الافتقار لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه. الفقر يعد مشكلة يعني الناس يتدارسونها، تجد كثير من المجالس يتدارسون حلول للخروج من مشكلة الفقر، مثل البحث عن عمل أو حرفة أو صناعة، وتجد الاقتراحات والآراء كثيرة جدا، وذلك معالجة لهذه المشكلة، وهي أيضا مشكلة فعلا تحتاج إلى علاج. والإنسان الفقير ينبغي أن يبذل الأسباب وأن لا يكون عالة على الناس، بل يبذل الأسباب التي يتخلص فيها من مشكلة الفقر. فالصحابة كانوا يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، يعني يخافون على أنفسهم الفقر وأن يشتد بهم الفقر. وهذا حديث يتضمن البحث عن الحلول. وقال عليه الصلاة والسلام: آل فقرة تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيق قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني تكون تصب الدنيا على المرء صبا، وفي الوقت نفسه تزيغه. وهذا فيه تنبيه لكل من يسعى في طلب المال أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون المال الذي يحصله فتنة له أو سبب إزاغة، لأن هذا الحديث واضح أن المال قد يكون سبب لزيغ القلوب. والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فوفرة المال في اليد قد يؤدي بصاحب المال إلى زيغ قلبه وتمرده على شرع الله سبحانه وتعالى. قال: لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي الدنيا. فهذا في خطورة الدنيا ووفرتها في يد الإنسان، كثرة المال إذا فتن الإنسان به فإنه قد يكون سبب لإزاغة قلبه. قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني محجة واضحة. وهذا فيه تنبيه وفائدة عظيمة جدا، وهي أن الدين يحل جميع المشكلات. يعني لما مثلا يتحدث الناس عن مشكلة الفقر أو مشكلة الغنى أو غير ذلك المشكلات التي تقع في الناس، الدين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحل جميع المشكلات. والشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له رسالة قيمة جدا عنوانها: الدين الصحيح يحل جميع المشكلات، وذكر أنواع من المشكلات. قال: مشكلة الفقر مثلا، أنا أنصح كل فقير أن يقرأ كلام الشيخ عن مشكلة الفقر، والله كلام من ذهب وجميل للغاية في مشكلة الفقر وماذا ينبغي على الفقير أن يفعله، حقيقة يعني أجاد وأفاد رحمه الله. تحدث أيضا عن مشكلة الغنى، الغنى أيضا مشكلة، لأن وفرة المال قد يكون سبب للزيغ. أيضا كتب رحمه الله تعالى عن ماذا ينبغي على الغني، ونوع في ذكر المشكلات وبين الحلول، حلول الدين الإسلامي لتلك المشكلات. وهذا الحديث هو شاهد لكلام الشيخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ثنايا بحث الصحابة في حل مشكلة يتدارسون الفقر ويتخوفون، ختم الحديث بقوله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها ونهارها سواء، يعني أن كل أمر كل مشكلة تجد في الإسلام حلها، تجد في الإسلام حل لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يبقى الفقر هاجسا مؤرقا وأمرا مقلقا، لا سيما عندما يبتلى العباد بابتلاءات يكون فيها نقص في الأموال والأرزاق والثمار، ففي ظل مثل هذه الابتلاءات يذكر الناس الفقر ويتباحثون كثيرا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز مشكلاته، ولكن الأمر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز.
نعم، هنا يعني قيد الفائدة هذه، وللشيخ ابن سعدي رحمه الله رسالة نفيسة بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشكلات. نعم.
أحسن الله إليكم. أي أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز لجميع الأزمات وتخطي لكل المحن، فهو دين عظيم مبارك، فمن وفقه الله تعالى للأخذ بآداب الدين وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلية نزلت، فلا بد من فزع إلى دين الله عز وجل في المشكلات كلها والمصائب جميعها.
نعم، يعني هذه فائدة عظيمة مستفادة من الحديث تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي تركتكم على واضحة، شيء واضح تماما، وهذا يتضمن أن أي مشكلة يقع فيها الناس في الإسلام المخرج وفي الدين الحل المناسب لها، علمه من علمه جهله من جهله، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الرجوع في المحن في الفتن في المشكلات في المعضلات، يرجع إلى الدين إن كان عنده قدرة علمية بنفسه أو يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وإذا كان التخوف لدى الناس من الفقر الذي هو قلة ذات اليد يشتد ويزداد في بعض الظروف والأحوال، إلا أن نوعا من الفقر آخر ينبغي أن تشتد العناية به بشكل أعظم وأكبر. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب.
نعم، هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. الجواب الذي أجاب به أبو ذر رضي الله عنه جواب صحيح والمعنى صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة عظيمة في التعليم لما يريد أن يبين الأكمل قد ينفي، يعني مثل ما قال ليس الشديد بالسرعة، ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، ينفي مع أنه يسمى مسكينا حقيقة ويسمى سرعة حقيقة، لكنه يريد أن ينبه على الكمال في ذلك. فالفقير الذي ما عنده مال هو فقير، والغني الذي عنده وفرة المال هو غني يسمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلفت الانتباه إلى نوع من الغنى ونوع من الفقر لا يرد في أذهان كثير من الناس عندما يتحدثون عن الغنى والفقر. جواب أبو ذر رضي الله عنه هو بحسب السائد لدى الناس في مفهوم الفقر. أما يقال الفقر يعرفون قلة ذات اليد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. هنا توضيح لمعنى يعني غائب عن أذهان كثير من الناس. ومثل هذا قوله في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، وإنما الغنى غنى القلب. هذا نوع من الغنى بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يفطن له، ولهذا سبحان الله قد يجتمع هذا الغنى الذي هو غنى القلب مع الفقر. يعني يكون رجل فقير أي قليل ذات اليد لكنه غني النفس، غني النفس. وقد يجتمع في الرجل أيضا كثرة المال مع فقر القلب، تجد عنده المال الكثير وقلبه يشعر أنه ماذا؟ أنه ما عنده المال الذي يكفيه. ولو أعطي ابن آدم واد من ذهب لتمنى لنفسه واديا آخر، واد آخر. فقال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم، من كان غني القلب فإنه لا يضره شيء وإن قلت ذات يده، بل لا يزال راضيا قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. ومن كان فقير القلب وإن أوتي من المال النصيب الأوفر فإنه لا يزال يرى حظه قليلا ونصيبه مبخوسا ويطلب المزيد، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. ورواه أحمد وزاد: لابتغى إليهما ثالثا، أي وهلم جرى إلى ما لا نهاية له.
يعني لو أتاه ثالث لتمنى رابع، ورابع يتمنى خامس، وهكذا. نعم.
هذا طبع في الإنسان إلا من رحم الله. وقوله: ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال حريصا على جمع الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وقد حث صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث على التوبة، لأن الغالب أن الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بيوع محرمة، وأن دواء ذلك التوبة إلى الله تعالى.
ننتبه هنا إلى مسألة، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: والفقر فقر القلب، ليس هذا هو الذي عنونا له في الفصل فقر القلوب، سيأتي الحديث عن هذا، كل تمهيدات في المفاهيم التي تتعلق بالفقر بما فيها فقر القلب. ففقر القلب الذي وصفه بهذا أنه صاحبه من هذه صفة قلبه في تعلقه بالدنيا، مهما أوتي من الدنيا قلبه يبقى ماذا؟ فقيرا. قلبه يبقى فقيرا، يشعر أنه ما زال بحاجة. يوضح ذلك الحديث المشار إليه: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. وفي رواية: لابتغى إليهما ثالث، أي وهلم جرا. فالحاصل هذا نوع من الفقر يوجد في القلوب، وهو من الخصال المذمومة في القلب، هو من الخصال المذمومة في القلب، وليس هو الموضوع هنا الذي هو فقر القلوب أي إلى الله. فهذه رتبة عظيمة من رتب صلاح القلوب. نعم.
فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كل مشكلة إلى القلب إصلاحا له وإقامة له على طاعة الله عز وجل، إيمانا وتوكلا ورضا وقناعة وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة.
نعم، وهداياته الجليلة.
وهداياته الجليلة والتوبة النصوح من كل تفريط بدر أو تقصير حصل.
نعم، يعني الدين حل لكل المشكلات، وهذه المشكلة راجعة إلى مشكلة في القلب نفسه، كما هو واضح في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع حل هذه المشكلة إلى إصلاح القلب. الآن إصلاح القلب هنا في المشكلة بماذا؟ تقوية جانب ماذا؟ الغنى الذي هو غنى النفس، لأن إذا كان القلب في هذا الفقر فيحتاج أن يعالجه بأن يقوي فيه ماذا؟ غنى النفس، حتى يخرج من هذه الآفة، من آفات القلوب الذي هو فقر القلوب الذي هو شدة الطمع في الدنيا، ومهما أوتي منها لا يجد أنه يسد حاجته أو يكفيه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن يتأمل هدايات هذا الدين في علاج هذا المؤرق، أعني الفقر
المؤرق.
نعم، أحسن الله إليكم. ومن يتأمل هدايات هذا الدين في علاج هذا المؤرق، أعني الفقر ومشكلته التي تتأزم بها كثير من القلوب، يرى فيه هدايات عظيمة وتوجيهات سديدة فيها صلاح للعبد، ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدين والدنيا والآخرة، كما جمعت هذه الثلاثة في الدعاء العظيم المبارك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وهنا تتأكد حاجة العبد إلى اليقين بالله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الرزاق جل في علاه في السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك.
ما فيها من السماء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم،
قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. وقال: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فربنا جل في علاه هو القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل الذي بيده الأمر لا شريك له. فأساس الأمور وقاعدة صلاحها إيمان صادق بالله تبارك وتعالى وحسن توكل عليه جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا بد من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب حتى يكون ذل العبد وفزعه والتجاؤه ورقه لربه جل في علاه، وحينئذ لا يلتفت إلى مخلوق ولا يذل له لنيل شيء من حطام الدنيا، وإنما يكون ذله وخضوعه وانكساره لمولاه وسيده جل في علاه. إن من يتوكل على الله حقا فتح الله له من أبواب الرزق والتيسير والتوفيق من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الباب العظيم حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحض عليه، قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
هذا يرجع فيه لرسالة لعبد الله بن مبارك رحمه الله مطبوعة بعنوان الحث على العمل، الحث على العمل أو حث على التجارة والعمل أو قريبا من من هذا العنوان. نعم.
وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطا بعيدا عن التواني والعجز والكسل، حتى وإن لم يكن عنده شيء يتحرك به من المال، فإن القليل مع الهمة وحسن التوكل يكون كثيرا. وبين صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل للرجل القوي، فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصدقة، فرفع بصره إليهما فإذا هما جلدين أي قويين، قال: إن شئتما أعطيتكما. ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، أي أن يكتسب ببدنه.
نعم، يعني هذا القوي، قوي البدن، عنده قدرة على الاكتساب بقوة البدن، عنده قدرة على الاكتساب بقوة البدن، فلا تحل له المسألة وهو قوي البدن قادر على الاكتساب ببدنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وحث الإسلام على العمل والبعد عن التقاعس والكسل مع الثقة بالله وحسن الالتجاء إليه جل في علاه، وأرشد أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتاه الله جل وعلا. وأرشد أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتاه الله عز وجل عبده، وعدم التطلع إلى ما في أيدي من كانوا أكثر منهم مالا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء أيضا بالتعوذ بالله من الفقر، فإنه لا يعيذ منه إلا الله، حيث صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ثم إن كثيرا من الناس يظن أن من وسع عليه في المال وكثر الرزق في يده أن هذا إكرام من الله له، ويظنون في الوقت نفسه أن من ضيق عليه في المال وقتر عليه فيه أن هذا من إهانة الله له، وهذا ظن خاطئ سائد عند عدد ليس بالقليل من الناس. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هكذا يظنون. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، بل إن من وسع الله تعالى عليه في المال أو ضيق عليه في المال كل منهما مبتلى، هذا مبتلى بغناه وهذا مبتلى بفقره، والحياة الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، فالغنى فتنة والفقر فتنة. ولهذا جاء في السنة الصحيحة التعوذ منهما، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. فهذا فتنة وهذا فتنة، والمؤمن الموفق فائز في كلا الامتحانين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. هذا وإن من أعظم خصال المؤمن تحقيق عبودية الافتقار إلى الله والاضطرار إليه، فهي روح العبادة ولبها.
هذا الآن هو موضوع لكن ما سبق هو مفاهيم تتعلق ب الفقر وأيضا الحلول والعلاج لها في ضوء هدايات الدين، لكن موضوع الذي يتعلق بعنوان هذا الفصل فقر القلوب أي إلى الله، هذا يبدأ من هذا الموطن. هذا وإن
من أعظم خصال المؤمن تحقيق عبودية الافتقار إلى الله والاضطرار إليه، فهي روح العبادة ولبها.
والاضطرار
أحسن الله عليكم. هذا وإن من أعظم خصال المؤمن تحقيق عبودية الافتقار إلى الله والاضطرار إليه، فهي روح العبادة ولبها بأن يعلم علم يقين أنه مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه لا يستغني عنه طرفة عين. وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله لهم سواه. فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله، والله عز وجل رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره ومدبر شؤونه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالمخلوق فقير إلى الله، محتاج إليه من كل وجه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس المخلوق مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه سبحانه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. فالأمور كلها بيده: الهداية والعافية والرزق والرزق والصحة وغير ذلك، وما شاء سبحانه من ذلك كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعطاؤه سبحانه كلام، وعذابه كلام، فإذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون، فكيف يلجأ إلى سواه أو يخضع لمن دونه أو يطلب ويدعى غيره؟ ولهذا قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا له، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا له. إن فقر المخلوق واحتياجه لربه أمر ذاتي له، لا وجود له بدونه، لكن المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقير إلى الله من جهتين: من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
عبودية الفقر، فقر القلب إلى الله عز وجل، هذه من العبوديات العظيمة للقلوب، من العبوديات العظيمة للقلوب. وهو كما بين أهل العلم نوعان، يعني عبودية فقر من جهة التعبد لله عز وجل، ومن جهة الاستعانة بالله. ولهذا في عموم الطاعات من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك، يستشعر العبد في هذه الطاعات فقره إلى الله وحاجته إلى الله، وهو يكمل عبودياته لله عز وجل مفتقرا إلى الله، مفتقرا لرحمته، ثوابه، إنعامه، إكرامه، نجاته من سخط ربه سبحانه وتعالى. وكلما قوي هذا المعنى في القلب كان أكمل في العبادة، كان أكمل في العبادة. والجانب الآخر جانب العبودية من جهة الاستعانة، استعانة بالله، بحيث يستشعر في كل أموره أنه لا غنى عن ربه طرفة عين، لا يمكن أن يقوم بعبادة ولا يمكن أن يحصل رزقا ولا يمكن أن ينجو من مشكلة إلا إذا كان الله معه حافظا ومعينا ومؤيدا، فيستشعر فقره إلى الله. كما أنه يستشعر فقره إلى الله في العبادة، أيضا يستشعر فقره إلى الله تبارك وتعالى في الاستعانة. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الفصل حديث عن تقوى القلوب لله سبحانه، وهذه التقوى التي في القلوب هي الأساس، أساس صلاح القلوب أن تكون القلوب عامرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى محلها القلب، مثل ما في الحديث هنا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات وهو يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، 3 مرات يعيدها تأكيدا، يشير إلى صدري، أي أن التقوى في القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. فتقوى القلوب هذه من صفات القلوب العظيمة، من صفات القلوب العظيمة التي بها الصلاح العام للعبد. لأن إذا اتقى القلب الرب سبحانه وتعالى صلح العمل كله، مثل ما تقدم في الحديث الأول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، أي بتقوى الله عز وجل حسن الإقبال عليه، صلح الجسد كله. لاحظ في الحديث التقوى هنا جاءت متوسطة بين تحذير من احتقار المسلم لأخيه، قال: لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. جاءت متوسطة بين هذين، بين قوله لا يحقره وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أليس هذا تكميل لقوله لا يحقره؟ أليس هو تكميل له؟ هذا تكميل له، لا يحقره بحسب امرئ من الشر، لكن وسط بينهما ماذا؟ التقوى هنا. هذا فيه سر عظيم جدا نبه عليها أهل العلم، هذا فيه سر عظيم جدا، يعني لماذا وسطت التقوى؟ الآن لما يحقر الإنسان شخصا لشيء في ظاهره، طريقة حديثه أو مشيه أو لباسه أو لون بشرته أو غير ذلك، يقال لمن يحقره: أتعلم ما في قلبه؟ أتعلم حال قلبه؟ قد يكون هذا الذي تحقره خير من ملء الأرض مثلك بما في قلبه من صلاح، وهذا فيه إيقاظ لقلب من يريد أن يحتقر الآخرين. تحتقر على ماذا؟ يعني إذا كنت ترى فيه عيبا خلقيا قد تبتلى به أو بأشد منه أو آفة أو نحو ذلك. لا يحقر أخاه المسلم، كان يحقره على شيء من الدنيا، قلة ذات يد أو في أعضائه أو في طريقة حديثه أو غير ذلك، قد يبتلى بذلك. لكن المعنى المهم القلب، ما تدري عن حال قلبه، قد يكون قلبه أزكى من قلبك بمئات المرات وأنت تحقره عند الله عظيم، وله مكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. أفاد هذا الحديث أن محل التقوى ومنبعها هو القلب، فمتى عمر القلب بها خضعت الجوارح وانقادت لأنها تبع له. وقد أضاف الله تعالى التقوى إلى القلوب كما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنما أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب. وتقييد التقوى بالقلوب فيه إشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق، وتقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيرا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه الله. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى. وقال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فخص المتقين بالانتفاع لأن التقوى القائمة في قلوبهم تحدث فيها الرغبة في الخير والرهبة من الشر الناشئتين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أي مرض شهوة الزنا، فإنه مفتون يحركه إلى المعصية أدنى شهوة، لأن قلبه غير صحيح، فأقل سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه، بخلاف القلب الصحيح المتقي لله فإنه لما كان ليس فيه شهوة لما حرم الله فإنه لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد،
كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال أهل العلم: في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة.
قال رحمه الله: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. انتهى كلامه. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم، مر معنا في أحد الدروس الحديث الثابت، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. فسكت عليه الصلاة والسلام، فمر شخص آخر له هيئة وله مكانة، فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري، إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك خير من ملء الأرض من هذا. فالمقياس ليس فيما يراه الناس في ظاهرهم، في هيئات الناس وصورتهم وحديثهم أو غير ذلك، وإنما مرد ذلك إلى تقوى القلوب، مرد ذلك إلى تقوى القلوب. ولهذا قال في باب التزكية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وفي باب أيضا الاحتقار والانتقاص قال: التقوى ها هنا، نبه في المقامين أو نبه في المقامين على انتباه. إذا أردت أن تزكي أحدا انتبه، ظاهر العمل لا يكفي للتزكية المطلقة، قيد إذا كان ولا بد، قلنا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لأن تتحدث عما يظهر لك لكن القلب ما تدري عنه. وأيضا في باب الازدراء والاحتقار والانتقاص الذي يقع من بعض الناس، ينتبه إلى أن التقوى أين؟ في القلب. قد يحكر شخصا ويزدريه وينتقصه، وهو خير من مئات الأشخاص من هذا المحتقر له. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر: الكرم التقوى، والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انتهى كلامه. والله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي القرآن الكريم آيات عديدة في الحث على التقوى وبيان ثمارها وثواب المتقين. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله جل وعلا لها شأن عظيم ولها آثار مباركة، وكلما جاهد العبد نفسه على تحقيقها وجد التيسير في أموره والرزق الطيب والمخرج الملائم لكل ما يعرض له من مشكلات، ونال بذلك تكفير السيئات وغفران الذنوب ورفعة الدرجات. والتقوى ليست مجرد كلمة تقال أو دعوة تدعى، لأن من السهل على كل إنسان أن يقول: أنا من المتقين، وليس العبرة بهذا، وإنما العبرة بتحقيق التقوى وقيامها حقيقة في قلب العبد. ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين من أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلا بفعل طاعته واجتناب معصيته. فالله تعالى تارة يأمر بتقواه، فهو الذي يخشى ويرجى، وكل خير يحصل للعباد فهو منه، وتارة يأمر سبحانه باتقاء النار، كما قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وتارة يأمر باتقاء يوم القيامة كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعددة شارحة معنى التقوى مفسرة مدلولها والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعددة شارحة معنى التقوى مفسرة مدلولها مبينة صفات أهلها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: هدى للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر تبارك وتعالى صفاتهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفار وعدم الإصرار على الذنوب. ومن الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التقوى وبيان صفات أهلها قول الله عز وجل في سورة البقرة، وفي الآية التي تعرف في الآية التي تعرف عند أهل العلم بآية البر، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر عز وجل أن من صفات المتقين صلاح عقيدتهم وصلاح أعمالهم.
صلاح عقيدتهم في قولها في أول الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا صلاح العقيدة. وصلاح الأعمال: وآتى المال على حبه إلى تمام ما ذكر من الأعمال. نعم.
وجاء عن السلف رحمهم الله عبارات عديدة في توضيح التقوى وهي متقاربة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته. وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله وترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. انتهى كلامه رحمه الله. إن تقوى الله جل وعلا هي الأساس الذي تدور عليه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وبها ينال شريف المواهب ورفيع المقامات وجليل المنازل وخير المناقب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا معنى مقرر في كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وليحذر المرء من أن يخل بهذا المعيار وأن تنقلب عنده الموازين، فإن أساس الرفعة وأساس الشرف وعلو الفضيلة والمنقبة إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.